نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فأقول بالله وحده التوفيق، بالنسبة لقراءة الفاتحة، ما حكم قراءة الفاتحة؟ بسم الله، من يقول؟ تفضل. من يقول؟ ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. السؤال الثاني، هل يجوز قراءة شيء من القرآن العظيم في الركوع أو السجود؟ لا يجوز، لأن بذلك نهي. وكذلك أيضا، هل يجوز رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؟ منهي عنه. طيب، وكذلك أيضا الإقعاء في الصلاة، وهو وضع الإليتين بين القدمين، هذا يسمى إقعاء وهو منهي عنه. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، حيث قال: لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة. في الصيف يا اخوانا، في الصيف الواحد يلبس ثوب ابيض، والثوب الابيض ده خفيف جدا، وما يكونش تحته سروال، يعني ما فيش بنطلون، ولابس كلوت، فلما يجي يركع او يسجد فخذه بيبين وعورته تظهر، وانت تعلم ان عورة الرجل من السرة الى الركبة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: غط فخذك يا زره، ان الفخذ عورة. يبقى اذا الخطأ الاول ان هناك بعض الطيبين من المسلمين الرجال يرتدون في الصيف ثوبا ابيضا، والثوب الابيض ده شيء محبب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخطأ ان يرتدي ثوبا ابيضا خفيفا ولا يرتدي تحته سروالا، فاذا ركع او سجد ظهرت عورته اي فخذه، وبالتالي تبطل صلاته. والله عز وجل قال في القرآن العظيم: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى اخذ الزينة اي ستر العورة، وعورة الرجل من السرة الى الركبة، فمن صلى في مثل هذا الثياب لا يصح صلاة. طيب، هذا اول خطأ. والثاني، ترك وضع الخمار على الرأس في الصلاة للمرأة، او ترك ستر القدمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه احمد واصحاب السنن الا النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني إيه؟ يعني المرأة التي بلغت سن التكليف، البنت التي جرى عليها القلم، البنت اللي الدورة الشهرية صارت تنزل عليه، لابد إذا صلت أن تكون طاهرة الثوب والبدن والمكان ولبس الجلباب والخمار. فإذا صلت بدون أن ترتدي خمارا، يعني شعرها مكشوف أو نحرها مكشوف، فصلاتها تكون باطلة حينئذ. صلاتها تكون إيه؟ باطلة. كذلك أيضا يا إخوان، لابد للمرأة في صلاتها أن تستر قدميها، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: المرأة عورة. وفي معناه ما رواه مالك وأبو داود وغيرهما عن محمد بن زيد بالحديث قنفل عن أمي أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، سئلت أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ أي ماذا تصلي المرأة في أي ثوب تصلي المرأة؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ. اسمع، تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. تصلي في الخمار والدرع السابغ، تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. يعني إيه؟ يعني المرأة لما تيجي تصلي لازم تبقى لابسة خمار وقدميها مستورات، الجلباب نازل على قدميها ستر الإيه؟ القدمين. طب افرض إن الجلباب لما تيجي تركع يترفع فقدميها تظهر، يبقى لابد أن ترتدي شراب، لابد أن ترتدي شراب. فإذا كانت لا تريد أن ترتدي شراب فلا بد أن يكون الجلباب ساترا لقدميها، والله تعالى أعلم بذلك. نعم. وكذلك المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد وتخطي الرقاب يوم الجمعة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى سترة، إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى سترة، إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني يعني الواحد لما يجي يصلي يجعل العمود أمامه، الواحد لما يجي يصلي يجعل الجدار أمامه. طيب الواحد لو كان في البيت يضع شيء زي محمل المصحف أمامه، أو يضع أي شيء مرتفع زي مخدتين تكون سترة لهذا المصلي. السترة دي يا اخوانا مشروعة، السترة دي يا اخوانا ايه؟ مشروعة، السترة دي يا اخوانا مشروعة، وهي محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أنها سنة مستحبة كما ذكر ذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، وكما ذكر ذلك الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة. ومن أهل العلم من قال أنها سنة مؤكدة كما قال ذلك شيخنا العلامة ابن باز في فتاويه في الصلاة. ومن أهل العلم من قال أنها واجبة كالإمام الشوكاني في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، والإمام الألباني في كتاب صفة صلاة النبي. يبقى الوقت السؤال، هل السترة مشروعة؟ نعم مشروعة. ما هو الخلاف؟ الخلاف في حكمها. ماذا تعني بحكمها؟ أي من أهل العلم من قال أنها سنة مستحبة، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها واجبة كالإمامين الشوكاني والألباني. ايه حكاية السترة دي؟ يعني لما اجي اصلي اخلي العمود قدامي، طب العواميد مشغولة اخلي الجدار قدامي، طب الجدران مشغولة اجيب محمل المصحف قدامي، ان كان ذلك رجل او امرأة. حتى لو ان المرأة دخلت في غرفة من غرف دارها وغلقت الغرفة فعليها ان تجعل امامها سترة. نعم يا عباد الله. ولا يجوز للمرء الذي يريد المرور أن يمر بين المصلي وبين سترته، بل يمر بعد السترة. طيب السترة دي كم يكون بين قدم الإمام والسترة؟ كم يكون بين قدم الإمام والسترة؟ الجواب ثلاثة أذرع. يكون من قدم الإمام، من قدم المصلي إلى سترته، يكون من قدم المصلي إلى سترته ثلاثة أذرع. طيب كم يكون بين موطن سجود الإمام والسترة؟ ثلثي ذراع. كم يكون بين موطن سجود الإمام والسترة؟ ثلثي ذراع. طيب كم يكون ارتفاع السترة؟ يكون ثلثي ذراع. طيب يبقى دلوقتي السؤال الأول، هل السترة مشروعة؟ الجواب نعم. السؤال الثاني، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة. السؤال الثالث، ما حكم السترة؟ من أهل العلم من قال أنها مستحبة، ومنهم من قال أنها مؤكدة، ومنهم من قال أنها إيه؟ واجبة. السؤال الرابع: كم يكون بين قدم المصلي والسترة؟ 3 أذرع. السؤال الخامس: كم يكون بين موطن سجود المصلي والسترة؟ 2/3 ذراع. السؤال السادس: كم يكون ارتفاع السترة؟ 2/3 ذراع. السؤال السابع: اذا اراد مار ان يمر فمن اين يمر بعد الايه؟ بعد السترة. السؤال الثامن: اذا مر انسان بين المصلي والسترة وليكن رجل، فهذا يقع في إيه؟ في اثم. يقع في ايه؟ في اثم، اي يقع في وزن، اي يرتكب سيئات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. اسمع الحديث مرة كمان: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. الراوي قال لعله 40 خريفا، اي 40 عاما، اي لما سئل قال لعله 40 ايه عام، يعني الواحد يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي فذلك يكون اولى وافضل واحسن له. اي نعم. كذلك ايضا يا اخوان، اذا هناك يوم الجمعة من يخط الرقاب، يعني واحد يكون جاي يقعد يخط رقاب الناس، يخط رقاب الناس، يخط رقاب الناس حتى يتقدم. طب يا اخي الكريم، انت جاي متأخر، اما وانك اتيت متأخرا فينبغي ان تجلس في المكان الذي انت ادركته ولا تتخطى الرقاب، لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للذي يتخطى رقاب القوم كما روى ذلك الامام احمد وغيره: اجلس فقد اذيت وانيت، اجلس فقد اذيت وانيت. اي نعم، اي اذيت الناس وابتعدت عن الصواب. كذلك ايضا يا اخوان، بعض الناس يدخل فيجد الامام راكع، يجد الامام راكع فيقول لك ان الله مع الصابرين يتنحنح، فهذا لم يثبت. ان يقول الداخل ان الله مع الصابرين يتنحنح هذا لم يثبت، فقد وحده. والثاني يقوم جاي مستعجل الله اكبر ويكبر وهو يركع وهو منحني، هذا لا يجوز يا اخوان، لان تكبيرة الاحرام لابد ان يأتي بها المصلي وهو قائم معتدل كالالف، وعليه ان يقول الله اكبر، اسمها تكبيرة الاحرام وحكمها ركن من اركان الصلاة. الله اكبر وهي تكبيرة الانتقال وحكمها واجب من واجبات الصلاة ثم ينحني. يبقى من دخل والامام راكع فعليه ان يكبر تكبيرتين، التكبيرة الاولى تسمى تكبيرة الاحرام ولا يأتي بها الا هو واقفا معتدلا صلبا كالالف، وهذه حكمها ركن من اركان الصلاة ولا يصح للمرء ان يأتي بها وهو منحني الظهر. طيب، الا اذا كان مبتلا بذلك اصلا. واما التكبيرة الثانية وهي تسمى بتكبيرة الانتقال وحكمها واجب من واجبات الصلاة. قلت: وقد ذكر فريق من اهل العلم ان الانسان لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الاحرام فهي تجزئ ان شاء الله، فهي تجزئ ان شاء الله. طيب، عدم متابعة الامام لمن جاء والامام جالس، والامام جالس او ساجد. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. هذا الحديث في سنن الترمذي لكن في اسناده ضعف، في اسناده ضعف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صح عنه عند ابي داود: اذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، اذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، اذا جئتم الصلاة سجود فاسجدوا. احيانا الواحد يدخل فيلاقي الامام ساجد يخليه واقف حتى ينتهي الامام من سجوده ويقف. يا عم ما تسجدش ليه؟ قال: ما انا لو سجدت مش هتحصل لي ركعه. ايوه صحيح، مش هتحصل لك ركعه، ولكن كل سجدة ترفعك عند ربنا ايه درجة، واقرب ما يكون العبد من ربي وهو ايه هو ساجد. فما فيش حاجة عند ربنا بتضيع، ما فيش حاجة عند ربنا بتضيع. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابو داود: اذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب فعل ما يشغل عن الصلاة، وهو دليل إيثار الدنيا على الآخرة وطاعة الهوى والانشغال عن طاعة الله واللهو عن ذكر الله. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في الأرواج سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، المؤذن بيأذن ولا يلبي نداء الله تبارك وتعالى، واقف في الدكان بتاعه. يا عم يجب تغلق الدكان وتيجي تصلي وبعد الصلاة ترجع لدكانك. الراجل قاعد يرجع في الغزل بتاعه ويسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فيستمر في ترقيع غزله ولا يلبي نداء الله تبارك وتعالى. الرجل ابتلي بالجلوس على المقهى وقاعد يكركر في الشيشة ويسمع الله أكبر الله أكبر ولا يلبي نداء الله تبارك وتعالى. إن الشيشة الذي تلبست بشربها هذه معصية لله عز وجل، تجمع بجوار هذه المعصية معصية أخرى، فلا تلبي نداء الله عند سماع الأذان. يا عبد الله يجب أن تترك ما في يديك وتلبي إن كان ما في يديك حلالا أو حراما بمجرد أن تسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، دع ما في يديك حلالا كان أو حراما ولبي نداء الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل أثنى على أهل الإيمان من أمثالكم، فقال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. مجرد ما سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ترك ما في يده ولبى نداء الله تبارك وتعالى. والعجيب أنك تجد ومن المسلمين من يعبث في ساعته، ومن يعبث في عمامته، ومن يعبث في ثوبه وهو يصلي، وهذا أمر ينافي الخشوع. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. أي نعم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الحصى، ما كان في سجاد ولا مكيت ولا حصيرة في المساجد، وإنما كانوا يصلون على الحصى. طب هل يكون الصلاة على السجاد؟ جائز، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الشاهد أن بعض الناس كانوا لما تأتي الحصى في جباههم يمسحونها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. كذلك هناك من المسلمين من يغمض عينيه في الصلاة، فالأصل ألا يغمض الإنسان عينيه في الصلاة لأن هذا مكروه، لأن هذا إيه؟ مكروه، إلا إذا كان أمامه سجادة فيها رسومات ومزركسة ومزخرفة وكذا، فإذا نظر في السجادة فحينئذ هيعد المربعات أو ينشغل بالورد هتشغله عن إيه؟ عن صلاة. فجاز له حينئذ أن يغمض عينيه إذا رأى أن تغمض عينيه أقرب إلى خشوعه، إذا رأى أن تغمض عينيه أقرب إلى خشوعه. نعم، وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وبهذا في هذا اليوم أكون قد نبهت بتوفيق الله عن العبث في الساعة والصلاة في الصلاة، وبينت أن هذا يشغل المرء في صلاته، ونبهت كذلك عن الذي لا يتابع الإمام إذا جاء وهو جالس، كما نبهت على من دخل والإمام راكع كيف يكبر تكبيرة الإحرام والانتقال، ونبهت على الخطرة ومشروعية الخطرة، ونبهت أن المرأة المسلمة لابد أن تسلي الخمار وتسقط قدميها في الصلاة، كما نبهت أن المرء إذا لبس ثوبا أبيضا لابد أن يكون تحته سروال حتى لا تظهر عورته. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سائل يقول: واحد يعصي الله طيب اذا من الله عز وجل عليه بالتوبة فيقبل الله تعالى توبته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويقول فهل من مستغفر فاغفر له. والله عز وجل قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالانسان اذا تاب الى الله قبل الله توبته ما دام الله تعالى وجد في قلبه الصدق في توبته ان شاء الله. احبك الذي احببتني فيه. اني اريد الخطبة من فتاة اكبر مني بسنة. لا بأس اذا اراد الانسان ان يتزوج فتاة اكبر منه بسنة او سنتين او خمسة فهذا جائز. فان خديجة بنت خويلد ولدت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر عاما وتزوجها كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الخامسة والعشرين من عمره وخديجة بنت خويلد ام المؤمنين كانت في الاربعين من عمرها ومع ذلك تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل الرسول صلى الله عليه وسلم كان اكبر من ام المؤمنين عائشة بخمسة واربعين سنة وتزوجت عائشة. ما حكم صلاة المرأة في البنطلون؟ جائز اذا كان البنطلون تحت الجلباب. اذا كان البنطلون تحت الجلباب بنطلون غير جلباب صوتها بطلة. ما رأي فضيلتكم في كتاب زاد المعاد؟ كتاب زاد المعاد كتاب عظيم وهو كتاب سيرة وفقه وعقيدة وطب. كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للامام القيم ابن القيم في الميز الشيخ الاسلام الثانية ست مجلدات بتحقيق الشيخ عبد القادر الارناؤوط شيخ شعيب الارناؤوط. والكتاب موجود في الاسواق وهو كتاب يشمل على السيرة وفقه وعقيدة وطب وهو كتاب جيد. زوجتي وضعت قبل رمضان وفترة رمضان كله هل تصوم ام تصلي اعمال؟ الاصل ان تقضي ما عليها فان عجزت عن القضاء لانها ترضع فتطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليها. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اي نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله تعالى اعلم. يبقى الجواب في بندين. البند الاول ان المرأة التي افطرت بسبب الحمل او الرضاعة او الولادة عليها ان تقضي هذه الايام التي افطرتها. ثانيا اذا عجزت عن القضاء فعليها ان تطعم عن كل يوم مسكين. ثالثا يجوز ان تجمع الثلاثين مسكين مرة واحدة وتطعمهم وجبة واحدة. رابعا ممكن تجيب 18 كيلو رز ابيض. تجيب كام؟ 18 كيلو رز ابيض وتوزعهم على 30 مسكين مع ايه؟ مع 12 كيلو سمك. 12 كيلو شبار مع 18 كيلو رز ابيض وتوزعهم على 30 مسكين. توزعهم كيف؟ راجل وزوجته وثمانية اولاد مجموعهم كام؟ 10. تودي هنا 6 كيلو رز ابيض و4 كيلو شبار وكل اسرة مجموعها 10 صنفار تودي لها 6 كيلو رز ابيض و4 كيلو شبار. طب افرض الاسرة 5 صنفار راجل ومراته وثلاث عيال مجموعهم كام؟ 5. تودي للاسرة 3 كيلو رز ابيض و2 كيلو شبار ويطبخوا هم في البيت ويشهم براحتهم بفضل الله تعالى. فلو طلعت 18 كيلو رز ابيض و12 كيلو شبار عن افطار 30 يوم يكون ذلك كافيا. قلت واخراج القيمة المادية. يقول يعني الكلام ده بكام يعني؟ ب 200 جنيه خدوا 200 جنيه للجامع. لا يجوز. طيب 200 جنيه للفقراء. لا يجوز. وان كان السادة الاحناف قالوا بجواز اخراج القيمة المادية للفقراء المساكين لكن قولهم مرجوح اي ضعيف لان النص القرآني قال ايه؟ فدية طعام المسكين. فالنص طعام. فانت بقى ما تخليهاش ايه؟ فلوس. والله تعالى اعلم بهذا. كيف يركع من يصلي النافلة جالس؟ يركع ينحني قليلا ينحني بعض الشيء فيكون هذا ركوعا له ثم يسجد على الارض. والله تعالى اعلم بهذا. الله. يقول واحد بيقول في الجريدة ختان الإناث ليس سنة وأنا أقول أن الختان للرجال فريضة وأما الختان للنساء يدور بين الفرض والسنة. والكلام ده كلام أسيادنا الأئمة. فالإمام الشافعي ذو الختان فريضة على الرجال والنساء، وكان يفتي بذلك الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق، وله رسالة بذلك. وأنا شخصيا لي رسالة اسمها تذكير أهل الإسلام والإيمان بمشروعية الختان. ذكرت في هذه الرسالة التي تقع في 64 صفحة، ذكرت 11 دليلا صحيحا على مشروعية الختان، وذكرت في هذه الرسالة أقوال الأئمة الأربعة، وذكرت فتوى المفتي القديم لمصر وفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا ابن باز. مفاد كل هذه الفتاوى واحد، أن الختان مشروع. اثنين، أنه واجب على الرجال. ثلاثة، أنه يدور بين الوجوب والاستحباب للنساء. أربعة، لم يقل أحد بحرمته، وإنما هذا كلام. نسأل الله السلامة والعافية ممن يقولون هذا على الشاشات التلفزيونية وصفحات الجرائد، والله أعلم. أينها؟ أما بالنسبة للأدلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل وختان مين؟ المرأة، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية أتمي ولا تنهكي. أم عطية كانت امرأة تقطع البذور. البذور يعني إيه؟ يعني تختل البنات في المدينة النبوية المنورة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي ولا تنهكي. أشمي ولا إيه؟ ولا تنهكي. أيضا هذان دليلان على مشروعية الختان. هذا وشكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله وحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة.